والخواطر الباطلة منها ما هو خواطر بالحرام والفواحش. كم واحد من الشباب لو قدر لنا أن نرى ما في أذهانهم وهم في حال الوحدة، واحد وحيد وحيد، ماذا يدور في باله الآن؟ لربما رأيت كثيرا منهم تدور في أذهانهم خواطر الفاحشة والحرام، من كثرة الصور ومن كثرة ما يرون ومن كثرة ما رأوا ومن كثرة ما يسمعون، يخطر في بالهم ماذا؟ ما هي الأفكار المعشعشة؟ الحرام والفواحش. أو نوع ثاني من الخواطر الباطلة، خيالات وهمية لا حقيقة لها، أو أشياء في باطل أو فيما لا سبيل إلى إدراكه من أنواع ما طوي عنا علمه. فإذا كان هذا مجال التفكير ومسرح الخواطر فالعاقبة وخيمة. ولذلك فإن التمني، واحد قال رأى رجل عنده مال يذهب للحرام، يسافر في الحرام، قال لو أن لي مال فلان لعملت بعمله، تمنى وتكلم، فهما في الإثم سواء. ولذلك فإن تمني الخيانة وإشغال الفكر والقلب بها ربما يكون أضر على القلب من الخيانة نفسها. فإذا جعل الإنسان الخيانة هي همه وانشغل تفكيره بالخيانة وكيف يستدرج مثلا امرأة، أو يخرج إلى سوق أو مكان فيظهر بفريسة، كان هذا هو الهم والتفكير، وكيف يخون الأمانة ويعتدي على ما استؤمن عليه، فإن هذا عقوبته وعاقبته وخيمة. فإذا علمت هذا يا عبد الله فماذا ينبغي أن تفعل من أجل إصلاح الخواطر؟ إذا علمت الآن أن المشكلة تبدأ من الخواطر، فكيف تعالج مسألة الخواطر؟ أن تشغل هذا البال بطاعة الله، أن تشغله بالله. أشغل بالك بالله، أشغل ذهنك بالله، فرغ قلبك لله بكليته. الحل هو أن تفرغه كله لله تعالى بكليته، وتقيمه بين يدي ربه مقبلا بكليته عليه، نصلي لله تعالى كأنه يراه، قد اجتمع همه كله على الله، وصار ذكره ومراقبته ومحبته والأنس به في محل الخواطر والوساوس. إذا أردت النجاة فعلا يا أخي، والله هذا الكلام الذي قاله ابن القيم رحمه الله نبيه جدا جدا، إذا تأملت وطبقت ستجد عواقب حميدة وأنوار وأبواب من الخير تنفتح عليك. أن تجعل عقلك وذهنك وقلبك منشغل بالله وذكره والتفكير في جنته وناره وعذابه ونعيمه وعقابه وحسابه والموت وما بعده، أشغل نفسك بالله. إذا أشغلت فكرك بالله صدق أنك ستكون بمنأى عن هذه الترهات والمحرمات، وتستريح نفسيا وذهنيا وقلبيا وجسميا. علاج الخواطر إشغالها بالله وحمية عن الحرام. قال رحمه الله: وها هنا نكتة ينبغي التفصل لها، وهي أن القلوب الممتلئة بالأخلاط الرديئة، فالعبادات والأذكار والتعوذات أدوية لتلك الأخلاط، كما يثير الدواء أخلاط البدن، فإن لم يكن قبل الدواء وبعده حمية لم يزد الدواء على إثارته وإن أزال منه شيئا. فمدار الأمر على شيئين: الحمية واستعمال الأدوية. إذا تخلصنا من الخواطر الشريرة وأسكننا الخواطر الخيرة في أذهاننا، فهذا من أعظم الوسائل، إذا ما كان هو أعظم وسائل ترويض النفس ورد القضية من مبادئها، أسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها. ولما ضربنا قلنا المثل التسلسل أول شيء خواطر، الخواطر تتحول إلى ماذا؟ أديبه. الخواطر تتحول إلى أفكار، الأفكار تتحول إلى إرادات، الإرادات تتحول إلى عمل، العمل يتحول إلى عادة. ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكار، وإصلاح الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات، وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل، وتداركه أسهل من قطع العوائد. كيف تقطع عادة؟ تنقل جبل ولا تستطيع أن تغير عادة، إلا من رحم الله. وأول ما يطرق القلب الخطرة، فإن دفعها استراح مما بعدها، وإن لم يدفعها قويت فصارت وسوسة، فكان دفعها أصعب، فإن بادر ودفعها وإلا قويت وصارت شهوة، فإن عالجها وإلا صارت إرادة. استعمل ابن القيم رحمه الله هنا اصطلاحات مشابهة للاصطلاحات الأولى ومقابلة لها. صارت إرادة فإن عالجها، وإلا صارت عزيمة، ومتى وصلت إلى هذه الحال لم يمكن دفعها، لم يمكن دفعها، واقترن بها الفعل ولا بد، واقترن بها الفعل ولا بد. وعند ذلك لا بد من علاج أقوى وأدوية، مثل الآن مضاد الثلاثمية 150 ما يكفي، يستعمل 500 وفي النهاية 750، مضاد 750. يقول لا بد من علاج أقوى وهو التوبة، الأدوية بالاستفراغ التام وهي التوبة النصوح. ولا ريب أن دفع مبادئ هذا الداء من أوله أيسر وأهون من استفراغه بعد عصوله، إن ساعد القدر وأعان التوفيق، والدفع أولى وإن تألمت النفس بمفارقة المحبوب. إذن يا أخوة، نحن الآن لماذا ننتظر حتى نوشك أن نقع في الحرام أو نقع في الحرام؟ لماذا لا نستدرك القضية ونصلح من البداية؟ إن مسايسة النفس وترويض النفس تقتضي أن تتدارك المسألة من أولها. فالأول أول شيء ما هو؟ أليست خاطرة؟ إذن اطرد الخواطر السيئة، لا تسمح لها بالاستقرار، واجعل مكانها، اجعل ذهنك مفتوح للخواطر الطيبة طاردا للخواطر السيئة. فإذا دفعت الخاطر الوارد عليك، إن دفع عنك ما بعده، وإن قبلته صار فكرا جوالا، فاستخدم الإرادة فتساعدت هي والفكر على استخدام الجوارح، فإن تعذر استخدامها رجع إلى القلب بالمنى والشهوة وتوجه إلى جهة المراد. ولأهمية هذا الموضوع، فقد كان الصالحون يعتنون بالخواطر. ذكر ابن كثير رحمه الله في ترجمة أبي صالح قال: كنت أطوف أطلب العباد، فمررت برجل وهو جالس على صخرة مطرق رأسه، فقلت له: ما تصنع هاهنا؟ فقال: أنظر وأرعى، أنظر وأرعى. فقلت له: لا أرى بين يديك شيئا تنظر إليه ولا ترعاه إلا هذه العصاة والحجارة. فقال: بل أنظر خواطر قلبي وأرعى أوامر ربي، وبالذي أطاعك علي إلا صرفت بصرك عني. فقلت له: نعم، ولكن عظني بشيء أنتفع به حتى أمضي عنك. فقال: من لزم الباب أثبت في الخدم. إذا لزمت طاعة الله تعالى أثبتك الله عز وجل في أوليائه، ومن أكثر ذكر الموت أكثر الندم، ومن استغنى بالله أمن العدم. ثم تركني ومضى. والخواطر السيئة هي بذور يبذرها الشيطان في نفسك يا عبد الله، فانتبه. بذر الشيطان في أرض القلب، فإن تمكن بذرها تعاهدها الشيطان بسقيه مرة بعد مرة حتى تصير إرادة. لاحظ معي الكلام العميق والدقيق، يقول الخواطر السيئة إذا ما دفعتها من البداية فهي بذور تصبح في أرض قلبك مزروعة. من الذي يتعاهدها بالسقيا؟ الشيطان، فيتعاهدها بالسقيا ويغذيها مرة بعد مرة حتى تصير إرادات، ثم يسقيها يحفزك ويعدك ويمنيك ويدفعك ويحثك حتى تكون عزائم، ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال. ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم، فيجد العبد نفسه عاجزا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن صارت إرادة جازمة وهو المفرط، إذا لم يدفعها وهي خاطر ضعيف، كمن تهاون في شرارة بشرارة من نار وقعت في حطب يابس فلما تمكنت منه عجز عن إطفائها. طيب، لو قلت لي يا أخي، لو قلت لي إن الخواطر السيئة لذيذة، واحد يتخيل مثلا حرام أو يتخيل فاحشة يعني فيها لذة، فتريدني أن أترك هذه اللذة وهذا الشيء المحبوب إلى النفس، يعني يا سلام أتخيل لي أنا في الإجازة سأذهب في مثلا مكان، واحد يقول أتخيل أن يسافر في الإجازة، خلاص أتخيل أن أجيب خواطر وأتخيل خيالات أن يسافر في الإجازة إلى أماكن معصية وأفعل وأفكر وأخمر وأفعل فواعل وأفعل وأطلق العنان، خلي هذه الأفكار لذيذة، هذه الخواطر لذيذة وأشياء محبوبة إلى النفس، كيف تريدني أن أترك هذه الأشياء المحبوبة ولا أفكر فيها؟ كيف؟ سؤال جيد. والواحد ما يترك محبوب، هذه قاعدة، ما يترك محبوب إلا لمحبوب أعلى منه وأقوى. الواحد ما يترك محبوب إلا لمحبوب أعلى منه، ولذلك إذا صارت محبة الله فوق كل شيء هانت كل المحبوبات الأخرى. عرفنا يا أخوان؟ إذا صارت محبة الله أقوى من كل شيء راحت محبة الزنا والخمر والشهوات المحرمة ومحبة صور النساء والمرد، وراح كل شيء خلاص، لأن محبة الله صارت فوق كل هذه. ثم هناك موازنات، طبعا الكلام هذا لأصحاب العقول، لكن يعني الذين يفكرون العناصر المفكرة العاقلة التي تعقل، اللي عنده عقل، عنده ما العقل سمي عقلا لأنه يحجز، يعقل يمنع ويحجز عن كل شيء ضار. هناك موازنة، يعني أنت قلت الآن كيف أترك هذه المحبوبات؟ نقول إذا اقتنعت، إذا وازنت اقتنعت، وإذا اقتنعت تركت، فأخذ هذه الموازنة، فليوازن بين فوات المحبوب الأخس المنقطع النشد المشوب بالآلام والهموم، وبين فوات المحبوب الأعظم الدائم الذي لا نسأل هذا المحبوب الخفيف إليه البتة لا في قدره ولا في بقائه. يعني وازن، وازن المحبوب هذا، المحبوب المعصية هذه، إذا قارنتها، لو عملتها قارنتها بما سيفوتك من، يعني مثلا قارن الزنا بما يفوتك من الحور العين، وقارن شرب الخمر في الدنيا إذا فعلتها بما سيفوتك من شراب لذة بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا تذهب يذهب عقلك ولا يصاب رأسك بالصداع ولا بطنك بالمغص ولا معنى ذلك. قارن إذا شربت الخمر، قارن إذا شربت الخمر بين هذه الخمرة النجسة الخسيسة التي يعقبها زوال العقل والتي تسبب في النهاية النكد وربما طلاق الزوجة واحتقار الناس. ترى السكران حتى عند الكفار يعتبر صورة مزرية، وحادث السيارة ما ترتب على السكر، والمخدرات من الأشياء. هو ممكن يكون في أوله لذة لكن آخره حسرة وألم. إذا استعملته قارن بينه وبين ما سيفوتك عند استعماله، ماذا سيفوتك في الآخرة؟ قارن وازن واخرج بالنتيجة. ثم قارن بين ألم فوته، يعني لو تركت الشيء الحرام هذا تتألم ولا لا؟ تتألم، في ألم. قارن بين ألم فوت هذا المحبوب وبين ألم فوت المحبوب الأعظم والأكبر. فأنت تفوت محبوبا عظيما من أجل محبوب خسيس. وليوازن بين لذة الإنابة والإقبال على الله تعالى والتنعم بحب حبه وذكره وطاعته، ولذة ويقارن بين هذا ولذة الإقبال على الرذائل والإتيان بالقبائح. وليوازن، لو انتصرت على نفسك وما أقدمت على الحرام وانتصرت على الشيطان، هذه فيها لذة، فالانتصار على الشيطان فيه لذة. وليوازن بين لذة الظفر بالذنب ولذة الظفر بالعدو، وبين لذة الذنب ولذة العفة. المشكلة الآن أن العفة والصدق والأمانة فيها لذات، ليست فقط اللذة في الكذب والخيانة والزنا، لا، في لذة في المقابل. لكن المشكلة أن الناس لا يعيشون لذة الطهارة والأمانة والصدق، لكن يعيشون لذة الكذب ولذة الخيانة. كثير منهم هذا حالهم. قارن بين لذة الذنب ولذة العفة، ولذة الذنب ولذة القوة وقهر العدو، وبين لذة الذنب ولذة إرغام العدو وربه خاسئا ذليلا. يعني كونك انتصرت على نفسك، انتصرت على شيطانك، ما رضخت ولا انزلقت ولا انحرفت، هذه هي لذة. قارن بين هذه اللذة وبين لذة الذنب، قارن بين لذة الطاعة ولذة المعصية، قارن ما سيفوتك من ثناء الله وملائكته وبين لذة هذه المعصية. قال ذلك الكلام النفيس، وهذا معناه واختصار له، قاله ابن القيم رحمه الله في التبيان في أقسام القرآن. ثم أيضا بالنسبة لموضوع الخواطر، موضوع مهم جدا. أنت الآن مدعو للتدبر في آيات القرآن، ليس كذلك؟ مدعو للتدبر في مسائل العلم، مدعو للتدبر في مسائل العلم، في معاني الآيات والأحاديث. كيف ترضى أنت أن تجمع في عقلك بين معاني الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وبين خواطر سيئة وخسيسة ودنيئة؟ كيف تجمع بين التدبر خواطر الخير وبين خواطر الشر؟ كيف تجمع؟ قال: فالقلب لوح فارغ، والخواطر نقوش تنقش فيه، فكيف يليق بالعاقل أن يكون نقوش لوحه ما بين كذب وغرور وخدع وأماني باطلة وسراب لا حقيقة له؟ فأي حكمة وعلم وهدى ينتقش مع هذه النقوش؟ وإذا أراد أن ينتقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه. لو جبت خنزير ووضعت في عنق الخنزير قلادة من الجواهر، ايش رأيك بالمنظر هذا؟ خنزير احط البهائم، ووضعت في عنق الخنزير قلادة من الجواهر النفيسة، هل ترى هذا راكب على هذا؟ هذا راكب على هذا؟ إذا كان ما ركب معك فكيف تجعل عقلك مستودع للخواطر الشيطانية والخسيسة والدنيئة والذنوب والمعاصي الحقيرة السافية السيئة، وتجمع معها خواطر في القرآن وفي القيامة وفي الجنة وفي صفات الله تعالى تدبرا، كيف تجمع هذا؟ أصلا أي واحد يطلب علم لابد أن يسأل نفسه هذا السؤال، كيف أنا أطلب علم وأفكر في مسائل الطهارة والصلاة والزكاة والحج وقبلها مسائل العقيدة وأسماء الله وصفاته واليوم الآخر وإلى آخره والسيرة النبوية والأحاديث، أفكر فيها كل هذه أنا ذهني يجب أن يكون مشغولا بها، ثم أدخل عليها خواطر في الزنا والعشق والأشياء المحرمة والصور العارية إلى آخره، كيف يركب هذا مع هذا؟ وإذا أراد أن ينتقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه، فإن لم يفرغ القلب من الخواطر الرديئة لم يستقر فيه الخواطر تستقر فيه الخواطر النافعة، فإنها لا تستقر إلا في محل فارغ لتتمكن. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فهذه إذن يا أخوان هذه قضية مهمة جدا، أن يكون هناك تفريغ للقلب من الخواطر السيئة. نعم لا يمكن أن نمنعها من الورود، لكن إذا وردت لا نجعلها تعشعش ولا نترك لها مجالا للاستقرار في القلب. والإنسان إذا صار قريب من الله صارت الخواطر التي ترتد عليه الخواطر الرحمانية، كما قال الخير رحمه الله الخواطر التي مبعثها الملك، الآن أي خاطر طيب مبعثه الملك، أي خاطر طيب مبعثه الملك، إذا صارت الخواطر الطيبة تأتي إلى ذهنك باستمرار تتزاحم حتى العبادات فيها. وهذا ما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، تزاحمت عليه الخواطر في مرضات الرب فربما استعملها في صلاته، فتزاحم عنده تجهيز الجيش الجهاد لإعلاء كلمة الله مع قراءة القرآن أو الذكر في الصلاة، تزاحمت عليه الخواطر. شوف إلى أي درجة وصلت المسألة عند الفاروق، صارت الخواطر عنده تتدافع، خواطر في الآيات وخواطر في الجهاد، وهو المسؤول الأول في المسلمين والخليفة، وهو المنشغل جدا، أول واحد يهمه الموضوع.
كيفية إصلاح الخواطر.
كيفية إصلاح الخواطر. فصلاح الخواطر بأن تكون مراقبة لوليها وإلهها صاعدة إليه دائرة على مرضاته ومحابه، فإنه سبحانه به كل صلاح، ومن عنده كل هدى، ومن توفيقه كل رشد، ومن توليه لعبده كل حفظ، ومن إعراضه عنه كل ضلال وشقاء، فيبصر العبد بكل خير وهدى ورشد بقدر إثبات عين فكرته في آلاء ربه ونعمه وتوحيده وطرق معرفته وعبوديته، وهو يستحضر أنه مشاهد له ناظر إليه رقيب عليه مطلع على خواطره وإرادته وأمنه، فحينئذ يستحيي منه ويجله أن يطلع منه على عورة يكره أن يطلع عليها مخلوق مثله. الآن لو أنت تريد أن تفكر بحرام أو فاحشة، هل تستحي أن أباك يطلع عليها؟ جدك تستحي أن جدك يطلع عليها؟ أستاذك تستحي أن يطلع عليها؟ إمام المسجد تستحي أن يطلع عليها؟ صح ولا لا؟ فكيف والله مطلع على خواطرك؟ فما كنت مستحي من مخلوق أن يطلع عليه فاطرده من بالك، لأنك تعلم أن الله مطلع عليه. فمتى أنزل العبد ربه هذه المنزلة منه رفعه وقربه وأكرمه واجتباه وتولاه وبقدر ذلك يبتعد عن الأوساخ والدناءات والخواطر الرديئة والأفكار الدنيئة، كما أنه كلما بعد منه وأعرض عنه قرب من الأوساخ والدناءات والأقدار ويقطع عن جميع الكمالات ويتصل بجميع النقائص. فالإنسان خير المخلوقات إذا تقرب من بارئه والتزم أوامره ونواهيه وعمل بمرضاته وآثره على هواه، وشر المخلوقات إذا تباعد منه ولم يتحرك قلبه لقربه وطاعته وابتغاء مرضاته. وكذلك فإن الإنسان ينبغي عليه أن يشتغل بمصلحته وما يعنيه، يجعل الخواطر حول ما يصلحه وما يعنيه، فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك. فالفكر فيما لا يعني باب كل شر، ومن فكر فيما لا يعني فاته ما يعنيه واشتغل عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه. فالفكر والخواطر والإرادة والهمة أحق شيء بإصلاحه من نفسك، فإن هذه خاصتك وحقيقتك التي تبتعد بها أو تقرب من إلهك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا في قربه ورضاه عنك، وكل الشقاء في بعدك عنه وسخطه عليك. ومن كان في خواطره ومجالات فكره دنيئا خفيفا لم يكن في سائر أمره إلا كذلك. إذا الخواطر خفيفة ودنيئة فتجد الإنسان دنيء وخفيف، هذا فإن قل وبماذا أشغل عقلي؟ بماذا أشغل عقلي أيضا؟ أشغله في باب العلوم بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوق الله تعالى وفي الموت وما بعده إلى دخول الجنة والنار وفي آفات الأعمال والتحرز منها وكيف تنفذ العبادات على الوجه المطلوب. وفكر في مصالح دنياك يا أخي، مصالح دنياك، كيف تتزوج وما هي الطريقة للزواج في معاشك وكسب مالك، فكر في هذا لا بأس به على الإطلاق. فإذا صار هذا هو ما يشغلك، إذا صار ما يشغلك الله عز وجل والعلم به والشريعة ومسائل العلم المفيد والتفكير فيما لا يعنيك، والتفكير فيما يعنيك لا فيما لا يعنيك، والتفكير في عيوب نفسك وكيف تتخلص منها، التفكير في هموم المسلمين وما يصلح حالهم، التفكير في معاشك وفيما يصلحك في الدنيا. إذا صار فكرك بهذا وفي هذا فإنك على حال طيب، وتصبح في حسن حصين، وفي بيت السلطان عليك الحراس. قال أبيس
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
وقال تعالى له
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين.
وقال
إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.
وقال في حق الصديق
كذلك لنصرف عنه
فما أعظم سعادة من دخل هذا الحصن الحصين. لقد آوى إلى حصن لا خوف على من تحصن به، ولا ضيعة على من آوى إليه، ولا مطمع للعدو في الدنو إليه منه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ابن القيم بدائع الفوائد. فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من القلب، وصارت على كرسي عرش القلب، وصار له التصرف، وصار هو الأمير المطاع، يستقيم أمره الإنسان وسيره ويتضح له الطريق، وتراه ساكنا ولكنه يباري الريح، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فإذا نلخص الموضوع، موضوع الخواطر، وهو الموضوع الأساسي والكبير في سياسة النفس وترويضها، أن تعلم أن الله مطلع على خواطرك. 2. أن تستحي منه. 3. أن تجله أن يرى ويعلم منك هذه الخواطر أن ما زالت عندك موجودة. 4. أن تخاف أن يطردك من جنابه. 5. أن تؤثر أن تساكن محبته قلبك لا محبة غيره. 6. أن تخشى من شرر الخواطر. 7. أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاد به، فاعلم أن كل خاطر منها حبة في فخ منصوب لصيدك وأنت لا تشعر. الشيطان الخاطر حبة، الخاطر حبة ألقاها الشيطان لصيدك. 8. أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان ودواعي المحبة، بل إنها تضادها من كل وجه. 9. أن تعلم أن الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له، فإذا دخل القلب في غمراته غرق فيه وتهى في ظلماته. فإذا أشغلت نفسك بالخواطر الطيبة كانت ساحل نجاة. 10. أن الخواطر السيئة وادي الحمقى وأمان الجاهلين، لا تثمر إلا الندامة والخزي. 11. أن تجعل موضع الخواطر السيئة، تجعل موضعها خواطر الإيمان والمحبة والإنابة والتوكل والخشية، وأن تفرغ قلبك لها. وإذا أتاك الخاطر السيء نفيته، لا تؤويه ولا تسكنه، لأنها أماني وهي رؤوس المفاليس. ومتى ساكن الخواطر صار مفلسا. وإياك إياك يا أخي أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك، فإنه يفسده عليك ويلقي بالوساوس الضارة. وأخيرا، فإن موضوع سياسة النفس أيها الإخوة، معالجة النفس، مداراة النفس، ترويض النفس، إصلاح النفس، والبداية من الخواطر التي جعلناها الجزء الثاني للموضوع، هذا القضية هذه جديرة بالاهتمام والعناية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن زكوا أنفسهم وممن طهروها وعمروها بذكر الله وعبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. طيب، يقول السؤال: الشيطان يشتد علينا بالوساوس في الصلاة، فلماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، وله براق حتى لا يسمع صوت التأذين، فإذا قضى النداء أقبله، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. هذا الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى يبين لنا أن الأذان ثقيل على الشيطان، وإذا أذن المؤذن هرب الشيطان خارج، إذا انتهى الأذان رجع، إذا أقيمت الصلاة هرب، إذا انتهت الإقامة رجع، يوسوس للمصلي ويخطر بينه وبين نفسه ويقول أذكر كذا أذكر كذا، أذكر أشياء ما كانت على باله. ولذلك أبو حنيفة لما جاء رجل قال إني أضعت مالا، قال إذا بصلي ركعتين وجاء يجتهد أن لا تأتي عليك الوساوس، فجاء الشيطان وذكره بأشياء في الصلاة ومنها مكان المال المفقود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، يعني شيء ناسيه، فيذكره به الشيطان فيذكره به الشيطان حتى لا يعود الشخص يدري كم صلى. هذه هيبة الأذان وهذه هيبة الإقامة وهذا فعل الشيطان. فإذا جاءك الشيطان يا أخي وسوس لك، لأن الشيطان يحرقه أن يراك منتصبا قائما لربك، فأسفل عن يسارك ثلاثا وتعوذ منه، يعني إذا جاهدت وجاهدت ما استفدت، ادفن عن يسارك ثلاثا تعوذ بالله من الشيطان في الصلاة فإنه يذهب عنك إن شاء الله. يقول هذا السؤال لا أقسم بالنفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، ما معنى لا؟ لا هنا فيها أقوال للعلماء، ومن هذه الأقوال أنها للتأكيد، يعني في لغة العرب إذا أتي بالنفي هنا فيفيد التأكيد، تأكيد القسم. يقول أنا يا شيخ ممن يحب النساء حب شهوة وقد زللت والعياذ بالله أكثر مرة، وفقني الله في التوبة، وأرى من نفسي حب الرجوع مرة أخرى، فحاولت أن أدفع نفسي وأحاول أن أتزوج. هذا الكلام الذي قلناه يا أخي في المحاضرة لو أنك تتبعته، وكلام نقيم بالذات في موضوع الخواطر، وجاهدت نفسك من الخواطر من بداية الأمر أن لا يرد على نفسك، وتشغل نفسك بما يفيدك في الدنيا والآخرة، فما لن تصل إلى مستوى الانزلاق، لن تصل إلى مستوى الانزلاق إن شاء الله. ولذلك تتبع المسألة من بدايتها، هذه نصيحتي لك والله، تتبع القضية من بدايتها وأشغل نفسك بالطاعة تنشغل عن المعصية. يقول هل يجوز أن نثق في أنفسنا وما حكم الثقة بالنفس؟ سئل الشيخ العلامة المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى هذا السؤال، ما حكم الثقة بالنفس؟ فقال هل تجب الثقة بالنفس؟ قال لا تجب ولا تجوز، لا تجوز الثقة بالنفس، بل تجب الثقة بالله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تكلني إلى نفسي، ولا تكلني إلى نفسي. وماذا قال ابن أبي مليكة؟ أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. فلازم تخاف يا أخي على نفسك ولا تثق بنفسك، ثق بالله عز وجل. إذا وثقت بنفسك وكلك الله إلى ضعف وعجز وعورة، وإذا وثقت بالله كفاك الله عز وجل وجعلك تأوي إلى ركن سبيل. يقول هناك بعض الزملاء يستهزئون ببعض الأحاديث النبوية وبعض التشريعات ظنا منهم أنه ليس لذلك خطر كبير، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أظن الآية هذه فيها موعظة بليغة وتجيب عن حال هؤلاء الذين يستهزئون بأحاديث وتشريعات ظن منهم أن مسألة سهلة. المنافقون الذين الآية نزلت في من؟ الآية نزلت في من؟ قارن بين الذي نزلت فيهم وبين هؤلاء السبب. الآية كما يروي ابن جرير رحمه الله والحديث حسن أن الآية نزلت في بعض الذين كانوا في جيش تبوك، قالوا ما رأينا مثل قرائنا. من يقصدون بالقراء؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أرغب بطونا ولا أجمن عند اللقاء، باشر بطونهم كبيرة تبع أكل، وإذا جاء الجد ولوا الأدبار. فنزلت الآيات فيهم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. ثم هؤلاء يذهبون إلى الآيات والأحاديث مباشرة والتشريعات يستهزئون بها. الاستهزاء بأي شيء علم المستهزئ أنه من الله ورسوله فهو كافر خارج عن الملة، يجب أن يجدد إسلامه ويتوب إلى الله تعالى. طيب، يقول هذا السؤال: هل يجب علي زكاة المال مع العلم أني لا أملك إلا راتبي؟ إذا كنت ما تصرف شيء، إذا كنت ما توفر شيء من راتبك وتصرفه أول بأول، ما عليك زكاة، لأن ما عندك شيء يحول عليه الحول. لكن إذا عندك مدخرات تجب فيها الزكاة. فإذا عندك مدخرات، أسهل طريقة أن تنظر إلى أول مثلا راتب استلمته، لنقل استلمت راتب في 1 محرم 1420، في 1 محرم 1421 تنظر ماذا لديك من المال، فتخرج في كل 1025 ريال، وهذه فيها راحة نفس وفيها سماحة، وتكون قد عملت ما عليك وزيادة. أنا لا أحب سماع الأغاني والموسيقى، ولكن في حالة السفر مع الأصحاب يجبرونني في رفقتهم مع طول الطريق والملل بأن نسمع الأغاني. إذا كان ما خلا راكب بشعر ونحوه إلا ردفه شيطان، ما خلا راكب بذكر الله إلا ردفه ملك. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث حسن: ما خلا راكب بذكر الله إلا ردفه ملك، ما خلا بشعر ونحوه إلا ردفه شيطان. كيف ردفه إذا كان خلا بالأغاني؟ فإذا لا تقطع الطريق بالأغاني، انصحهم يا أخي انصحهم. ثم أصلا من شروط الرفقة في السفر أنك تنتقي هؤلاء الرفقة قبل أن تسافر معهم، وليس أن تسافر ثم تقول تورط. وإذا أكرهت وفوجئت مثلا، قلت أنا فوجئت، فمرهم بإغلاقي، فإن لم يمتثلوا فاخلوا أنت بذكر الله بينك وبين نفسك، اخلوا بذكر الله عز وجل. يقول: بعض الإخوان مجاهرون بالمعصية، هذه مصيبة عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلى المجاهرين. من المجاهرة أن الواحد يعمل العمل يستره الله ثم في الليل ثم في النهار يقول: يا فلان أنا عملت كذا وكذا، يا فلان كذا، يا فلان أنا سافرت إلى كذا، يا فلان هذه صورة التي كانت معي، ويريه إياه والعياذ بالله. هذا المجاهر، المجاهر يفضحه الله يوم القيامة. والفضيحة يوم القيامة يا إخوان ليست مثل فضيحة الدنيا، لأن فضيحة من آدم أمام الناس، من آدم إلى الراعي المزني آخر واحد الذي يصعق عندما تقوم الساعة، مع الجن والملائكة وكل الحاضرين يوم الدين. المني إذا بقى على الثياب هل يوجب الغسل؟ الجواب: لا، لا يوجب غسل الثياب، ولكن يفركه إذا كان جافا، وينضحه بالماء إذا كان رطبا، والأفضل أن يغسله. هذا بالنسبة للثور. أما بالنسبة للبدن فلا بد إذا خرج المني الغسل كاملا، أن يعمم جسده بالماء كاملا مع المضمضة والاستنشاق إذا أراد أن يصلي. جافيت أحد الزملاء عندما رأيته على كبيرة عظيمة، ومن بعدها لم أسلم عليه. إذا كان هذا الهجر يفيده ويشعره بخطأه وندم ويندم ويرجل الصواب فيجب هجره، وإلا فارجع إليه وادعه بالحسنى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يعمر قلوبنا بذكره إنه سميع مجيب قريب. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.